السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل القراءة في تفسير سورة البقرة للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وقد وصلنا إلى ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. نعم، قارئ اقرأ. فيصل، في أحد؟ اقرأ عمر.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم، حدثنا بشير بن مهاجر، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة.
قال هذا الحديث يدل على فضل سورة البقرة، وأن الأمر فيها كما ذكرنا في الدرس الذي مضى لا يقتصر فقط على طرد الشياطين بها والتغني بقراءتها وتلاوتها وحسب، بل ينبغي تدبرها. قال البربهاري، أو قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: ولقد قرأ ابن عمر البقرة في 8 سنين، في 8 سنين، وابن عمر يقرأ البقرة يتدبرها، حلالها وحرامها، محكمها ومتشابهها، عامها وخاصها، 8 سنين. فأخذها بركة، لكن لمن تدبرها بعد أن تلاها وأكثر من تلاوتها وعمل بها، هذا الأخذ. وتركها والإعراض عن التحاكم إلى ما فيها من آيات، وترك تلاوتها حسرة لمن عقل فضلها، لمن عقل فضلها. نعم، اقرأ.
قال: ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهروان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقانا من طير صواف،
فرقان
من طير صواف، وإن القرآن يلقي يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عن قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك.
لو تعودوا اللسان يا أخواني أن ينطق بالحرف من جهة اللغة، أضمأتك، الضمأ هو العطش، فإذا جاء حرف الذال فليخرج أحدكم لسانه من خلال أسنانه فيقول ذال ولا يقول زا مثلا. ذا يخرج أسنانه لسانه من بين ثنايا أسنانه حتى ينطق بالأحرف على وجهه قدر المستطاع. وهذا الحديث حديث أبي أمامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية أخرى الحديث الذي من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه تعلموا سورة البقرة. جاء برواية أخرى من طريق من حديث أبي أمامة اقرأوا البقرة فإنه يأتي اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة، البطلة هم السحرة. قال معاوية بن سلام بلغني أن البطل السحرة، فهذا فضل عظيم لهذه السورة، فإن من قرأها هي وآل عمران وأكثر من قراءتها فإنها تأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو فرقان من طير صواف، ماذا تصنع؟ تحاجان عن أصحابهما لتشفع لمن كان يقرأها فيدخل الجنة وينجى من عذاب الله. اليوم أكثر ما تهوى أنفس الخلق هي أن يصاحب شخص أو يتعرف عليه ليكون له شفاعة عند المآزق، ولا فأي مأزق أشد من دخول النار؟ فإذا تعرف على هاتين الصورتين أكثر من إرادتك أن تتعرف على شخص له كبير جاه حتى تستعين به بعد الله في المآزق. فأي مأزق أشد من يوم القيامة؟ يغضب الله غضب لم يغضب قبله مثله، والرسل تقول اللهم سلم سلم. فتأتي هاتان السورتان آل عمران البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبه، يا ربي كان يقرأني، يا ربي كان يعمل بي، يا ربي حاجان فاعفو عنه. فلماذا لا يكون لك نصيب كل 3 أيام من هاتين السورتين تقرأها وتدبرها وتدارس أولادك في معانيها، فلعلك تكون ممن تنجو بسبب الإكثار من تلاوتها. والآن عملك هذا طيب، جلست الآن لتعرف تفسير البقرة والعبرة، هذا الآن مما يعين أن تحاجان عنك لأنك بدأت تتعرف على معانيها لتعمل بها، هذا جزء، فلعل جزء تلاوتها، جزء تدبرها، جزء العمل بها. مع أن ظاهر الحديث إن أكثرت من قراءتها، لكن لماذا حثك على كثرة قراءتها؟ لعل في وراء ذلك فائدة مما جاء فيها من أحكام وعبر تستفيدها، فلا تنسى تدبرها مع أكثر من تلاوتها حتى تحاجان عنك يوم القيامة فتنجو من عذاب جهنم. نعم.
وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه فيعطي الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. بأخذ ولدكما القرآن.
نعم.
ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. وروى ابن ماجة من حديث بشير بن المهاجر،
وهو حديث بريدة خرجه الحاكم على شرط مسلم وهو حسن لغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن وتعلم، من قرأ القرآن وتعلم وعمل به، رأيت كيف؟ فالآن أنت تتعلم القرآن لتعمل به. لا يمكن كما نشاهد اليوم إعراض كثير من الناس عن تفسير القرآن، كيف يعملوا به؟ كيف يعملوا به؟ يقول فلان من أهل القرآن، كيف من أهل القرآن؟ يقول حافظ القرآن، يعني حافظ القرآن سماح القرآن. يا إخوان اليهود الآن يشغلون القرآن في إذاعاتهم حتى يميلوا قلب العرب إليهم والمسلمين، يعرفون العرب ما يفهمون معاني، كما سمعت في إذاعة يهود إيش القرآن، ضامنين إنه ما يعرفون معاني، فقط يقول والله ما دام يشغلون القرآن خلنا نقرأ التوراة لهم أيضا، لهم سياسة في ذلك. فهل يسمى الرجل من أهل القرآن وهو مجرد حفظه؟ يأتي يوم القيامة القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، ولن يعمل به حتى يصنع صناعتكم هذه، يجلس يسمع تفسيره يفهم معاني ثم يعمل به، فإذا حفظه من غير فهم تاه مع التأهيل. فالخوارج يحفظونه، قال النبي تحقرون صلاتكم إلى صلاته، قس عبدوا الله بقراءة القرآن حتى حفظوه، لأنك تحقرون صلاتكم فما بالك القرآن. فلا شك أنهم يكون عنده مثل الفاتحة حافظينه خوارج، ومع ذلك النبي سماهم كلاب النار، إيش نفعهم حفظ القرآن من غير فهم وتدبر وعمل؟ حجة عليهم، والقرآن حجة لك أو حجة عليك. فحذاري معشر الوالدين أن تفاخروا بأولادكم، حفظ القرآن حفظ القرآن، حتى تجلسون مثل هذه المجالس، حفظ القرآن وتجلسوا لمعرفة معاني القرآن، أما تحفظ وتخلي المسكين عليه حجة كذا بس يحافظ ولا يفهم معناه، وربما أساء القرآن بسلوكه السيء. فينبغي أن تحفظ أولادكم القرآن وتعلم إيش معانيه. وعندي عدة حوادث تدل أنه ما جاءنا البلاء إلا من هؤلاء القراء، يقرأ ولا يفهم ولا يعمل، قارئ مشهور يتلو 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 حتى رقي في عدة مناصب بسبب حفظه وتلاوته، ثم ممكن من منصب ذهب وزار الصوفية فين؟ في السودان، فاشتكاني بعض السودان أو ذكر بعض أنهم حصل لهم خزي عظيم، مشاكل مع الصوفية، يقول لو كنتم أنتم يا وهابية على أن ديننا يعني خطأ كان ما زارون هؤلاء، وصارت مشكلة عظيمة، ما في فقه ولا فيها، فقط حفظ 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 حفظ. وكم مرة كلمت من هؤلاء الحفظة الذين لا يعملون بالقرآن، ورأيت أنهم لا يستجيبون للسنة، المشكلة كانت هي حفظ القرآن من غير تدبر من غير عمل، فصار القرآن حجة على هؤلاء. قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هذا ذنب. قال المفسرون أي يعرفون القرآن تلاوة فقط يتلونه، ما يجلسون مجالس التفسير يتعلمون معانيه، معرضون عن ذلك، فالله ذمهم، قال لا يعرفون القرآن إلا تلاوة، وإن هم إلا يظنون، إذا جاءوا للمعاني ظنوها ظن بغير علم. وكذا الخوارج ظلت، ظلوا يحفظون القرآن يحفظون القرآن، ثم جاءت آية حفظوها لكن ما فهموها، قال مو مر معانا في حفظنا للقرآن، ومن لم يحكم ما أنزل الله فإنكم كافرون. أي نعم، علي كافر، ليش؟ حكم آراء الرجال، كفروا علي. طيب افهموا أن الكافرون هنا كفر دون كفر، وهل علي حقيقة حكم آراء الرجال تحكيم لا يجوز أم تحكيم يجوز؟
فقال له ابن عباس إذا كان يحكم ذوي عدل في 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 أرنب يعني الرجال يحكمون في ذلك فيقبل قوله وهو محرم يقتل أرنب مثلا ماذا عليه؟ أو كما قال ابن عباس فما المانع أن يحكم في دماء؟ أو جاء ذكر الرأي في الحكم على الأرنب إذا قتله المحرم؟ إذا ليس كل رأي حرام، الرأي المشروع الرأي الذي هو لا يخالف النص ووافق قواعد الشريعة فرأي محمود، أما الذي خالف النصوص فهو الرأي المذموم. فاتهموا علي بغير علم أنه كفر لأنه حكم آراء الرجال لما جاءت مسألة التحكيم، حفظ القرآن كفر صحابي من الصحابة الكرام حفظه. إذن ينبغي للحافظ أن يعطي وقتا ليش؟ لسماع التفسير. تفسير إيش؟ تفسير مثل الطبري ابن كثير ما يتغيب عن مجالس التفسير أبدا، تعلم أحكام القرآن. نعم.
وروى ابن ماجه من حديث بشير بن المهاجر بعضه، وهذا إسناد حسن على شرط مسلم، فإن بشيرا هذا أخرج له مسلم ووثقه ابن معين، وقال النسائي ليس به بأس إلا أن الإمام أحمد قال فيه هو منكر الحديث.
وهو من الراوي؟
بشير بن المهاجر.
بشير بن المهاجر، أي نعم.
قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب. وقال البخاري يخالف في بعض حديثه، وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن عدي روى ما لا يتابع عليه، وقال الدارقطني ليس بالقوي. قلت ولكن لبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي قال الإمام أحمد حدثنا عبد الملك ابن عمرو حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف.
طيب بشير هذا اختلف فيه أنظار العلماء، ورجح ابن حجر أنه صدوق لكن لين الحديث، حينئذ الأمر كما قال رحمه الله أنه يكتب حديثه، لأنه قال نعم يكتب حديثه ولا يحتج به، قال أبو حاتم الرازي، فقال صدوق لين الحديث، فإذا يقبل حديث بشير المهاجر في باب المتابعات، فيكون إسناد حديث أحمد بن حنبل اللي بدأنا به وهو قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا بشير المهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالس عن النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعلموا سورة البقرة فإن أخذ بركة وتركها حسرة ولا استطيع البطلة. هذا إسناده ضعيف لكن له شواهد، وهذا من فضائل سورة البقرة. وكذلك حديث تعلموا هذا حسن، تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، يعني كنت تقوم بي الليل، وإن كان تاجر من وراء تجارته، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسين هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن، ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا هذا نعم كان أو ترتيلا. فهذا يدل على جواز قراءة الحدر، قراءة الحدر، وهذا يدل على فضل قراءة القرآن وحفظه. فإنه قيل أن معنى اقرأ ورتل على حسب ما كان يحفظ، وقيل حتى لو كان يقرأ من غير حفظ إذا أكثر من التلاوة. فيا إخواني لا يلهينكم الشيطان ولا يصدنكم ولا يفتننكم عن القرآن، أكثروا من تلاوته، احفظوه لكن مقرون مع الفهم. هذا قصدي. البعض كان يفهم مني أنك إذا ما تبي إذا ما تدبره يعني لا تحفظه أو لا تقرأه. لا، مجرد القراءة عبادة، لكن يذم الشخص الذي يعرض عن إيش تدبره، لا يذمه من جهة أنه تلاه، نذمه من جهة أنه أعرض عن تعلم معناه. هذا يذم من هذه الجهة، نعم يذم من هذه الجهة أنه أعرض عن تعلم معانيه، وذلك للتحاكم إلى نعم. ويكسى والده، هذا يجعلك تجعل ولدك يهتم بالقرآن، لأنك إذا اهتم بالقرآن وحفظه فستكسى يوم القيامة، نعم على رأسك تاج وقار وتكسى حلتان إن كان ولدك هكذا لا يقوم لهما أهل الدنيا. فيقال بما كسين هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن، بأخذ ولدكم إيش القرآن. نعم.
ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام ممطور الحبشي عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي به.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، وخرجه الأحمد الإمام أحمد في مسنده. اقرأوا حديث أبي أمامة، اقرأوا القرآن لأنه شافع لأصحابه يوم القيامة. الحقيقة هذا يشمل من حفظه ومن أكثر من تلاوته، نعم، ولا شك أنه ينبغي مع التلاوة التدبر. قال فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة، القرآن إذا أكثر تلاوته شفع لك. البعض هكذا يقول أنا إيش فايت أن أتلو القرآن أتلو، لا، في كل حرف حسنة، وإذا أكثرت كان لك شافع يشفع لك يوم القيامة. لكن اجتهد أن تتعلم معاني مثل ما تفعل الآن، تحضر درس تسمع فيه تفسير من كثير من أول الآخر لا يفوتك منه ولا جزء. فنأمل من الإخوة الانتباه إلى هدي سلفنا من العلماء في قراءة الكتب، كانوا على شدة من التيقظ لئلا يفوتهم كلمة في الكتاب، يقرؤون من الجلدة للجلدة. فإذا كان درس الفجر اجتهد تنام مبكر حتى تحضر الدرس من أول وتسمع كل كلمة. إذا كان درس بالمغرب مشي بالسيارة من بيتك مبكر حتى لا يحيك، كما ذكر لي أمس شخص بالأمس قال والله أنا أحضر لكن يبدو خرج متأخر من المكان، وإذا بالزحام منعه من حضور درس المغرب أو شيء منه. فاحرص افعل كل التدابير أن لا يفوتك حرف واحد في الدرس إذا قرأت كتب قيمة في الإسلام مثل تفسير ابن كثير، تقرأه من جلدة للجلدة، لأن هذه الحرفين اللي فاتتك ممكن يوم ما تتخرج من أهل العلم والإفتاء يسألوك الناس عنها. هذه الكلمتين اللي فاتتك أول الدرس ممكن إذا صرت يوم الناس يعني إمام للناس الناس يسألوك ويرجعون لك تسأل عنها، فكن في ذهنك حافظتك لما كثير ذكر علم عنها فتنقله للسائل. نعم، فلذلك اجتهد أن تختم الكتاب من الجلدة للجلدة ما يفوتك حرف، كما فعل بعضكم يمكن في تفسير الشعبي قرأناه في ست سنوات في ست سنين، وبعضكم كان أظن لا يغيب ولا شيء إلا مضطرا، فيكون سمع الكتاب من الجلدة للجلدة، وهذا منهج طيب. كنت أدهش لطالب معنا من مصر بل من الشام لا أذكر الآن، كان يأتي في مجموعة درجات في النسبة 100%. طيب كيف كنت تعجبت؟ يعني يأتي واحد من 94% 93% يعني يفوته شيء. ربما لو سألت يعني بعض العلماء عن أشياء قرأوا الكتب تفوتهم في أثناء السطور، يقول أرجع أثبت، هذا يحصل. لكن ذاك الطالب كان يقول لي لما سألته وأنا كنت غلام صغير، سألته قلت أنت إيش تفعل؟ كيف يعني 100%؟ قال لي شوف، أنا أجتهد ألا يفوتني، هكذا كان يقول لي بتعبيره، وطالب جيد كان يقول أجتهد ألا تفوتني في الكتاب حرف ولو كان في حجم النملة لا أنساها، كذا قال لي، في حجم النملة في الكتاب أظل وراءه حتى أفهمه وأحفظه. فبالتالي كيف تنقص درجاتي؟ فهكذا فكن، اجتهد في قراءة الكتب أن تبلغ بالدرجة، إلا كن مضطر. أكثر بعض الناس يضطرون يعني بالليل يروح مثلا طواري مع والدته بالمستشفى وكذا ويتأخر، خلاص هذا. لكن كلامني في أن لا يتساهل الإنسان. نعم. فهذا الحديث في صحيح مسلم، اقرأوا القرآن فإنه شافع، حديث أبي أمامة وخرجه أحمد في مسنده، فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة والعمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فمن ابتلي بالسحر، من ابتلي بالمس، من ابتلي بتهويل الشيطان في بيته لا ينام ولا يأتيه النوم في هذا البيت، فعليه أن يقرأ البقرة، لكن لا يكتفي بيضع مسجل كما يفعل البعض، يضع مسجل ويستأوينا يقول البيت تقرأ في البقرة يطرد الشيطان. النبي قال هذا من باب التكليف، يعني لابد شخص يفعل ذلك استحبابا تقربا إلى الله وينوي حسنا ويقرأ. الذي خاف منه العلامة الألباني بالمناسبة حصل فيما يتعلق بالمسجلات هذه، كان العلامة الألباني يقول لنا أو يقول للناس يعني في بعض المجالس العلمية اصبروا اصبروا، الأذان حتى الأذان صار بالمسجل أو بالمسجل. دخلت في الشام في بعض المساجد أذان، أفتح الباب ما في مؤذن، أفتح حجرة صغيرة فيها مسجل استوانة يعلن الأذان، نسأل الله العافية. فقال الشيخ ويعلق على هذا سيأتيكم يوم سجل هو اللي أمن الناس. جاني أمس أسأل الله أن استحضره شخص، ليتني أخذت رقمه حتى السند العالي أخليكم تتصلون فيه تأخذوا سند عالي، يعني سبحان الله بعد نظر العلماء. يحدثني بالأمس شخص يقول يصلوا ناس والصوت جميل لكن مسكين عجمي لا يحسن التلاوة، فصار صورة بس حاط مسجل والفاتحة وصورة بعدها من طريق المسجل، يقعد صورة الله أكبر إن شاء الله الحمد لله، ما يقول الحمد لله مسجل. فإذا يعني جاء وقت الركوع الله أكبر، مرة ثانية شغل، فالمسجل ينقل الصوت قرآن وهو وظيفته صورة.
شكل صلاته باطلة لأنه لم يقرب من الكتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب.
شوف اللي خاف منه الشيخ حصل تفرس قال مدام أذان أذان يعني الأذان إذا اختفى من بلد يجوز الإمام يقاتل أهلها. كان النبي ينتظر ما سمع الأذان يغزو أهلها. فأذان شعيرة يشعلونه مسجل. قال إذن بيجي يوم يأتمون بالمسجل هذا. فالآن في قراءة القرآن ترى أتموا به مبهال هذا قصة ويسمعونه من المسجل. كذلك نقول لإخواننا لا تكتفي بقراءة سورة البقرة في بيتك مسجل. خلي الزوجة الولد يقرأ. أما التناوب فيه نظر خلاص يا فلان أنت 4 صفحات ولا 3 صفحات وهذا والبيت لا يقرأ لا. وأحب أنه يقرأ واحد. أما التناوب أنت تقرأ صفحة 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 فهذا الحقيقة فيه نظر. اقرأ ها؟ الظاهر أنه من النبي ما اشترط هذا. ما قال النبي من قرأ في البيت البقرة وجهر بها. الأمر واسع. الشيطان يفر من البيت اللي يقرأ فيه البقرة كما نرى الآن. الممسوس الحمد لله نقرأ عليه بالسر أو بالعلانية يتعب أو يخرج الشيطان. نعم. فالمهم أن يعمل ظاهر الحديث يقرأ. ما قال يجهر ما اشترط الجهر. نعم. وحينئذ هل تقرأ البقرة مرة؟ ذهب إلى ذلك العلامة بن عثيمين فقال إذا قرأت البقرة مرة واحدة في بيتك ما يقرب الشيطان. وإن جمعت الحديث وتأملته رأيت أنك إذا أردت أن يبعد الشيطان ليس لأيام يسيرة 3 أو نحوها تعاهد البقرة. وهو الحديث الحسن إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن البقرة وإن من قرأ في بيته ليلة لم يدخل الشيطان 3 ليالي ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخل الشيطان 3 أيام. فهذا يدل أنك تقرأ البقرة نحو كل 3 أيام حتى تعاهد خروج الشيطان من بيتك. نعم.
قال رحمه الله الزهروان المنيران والغياية ما أظلك من فوقك والفرق القطعة من الشيء والصواف المصطفة المتضامة والبطلة السحرة ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها
حفظها.
وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها والله أعلم. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان
يعني واحد إنسان قرأ القخرة في بيت كم الشيطان يبعد عنه؟ 3 أيام. في 3 أيام بكل قوة لو جمع له شياطين وتماسكوا يدخلون البيت
ينفذون فيه
ما يقدرون. جمع له 1000 شيطان قال بنقتحم البيت وبن نهلك أهله اليوم بالأحلام المفزعة وإرعاب أولاده في الحمام إلى آخره. يدخلون ما يقدرون. تأتي حراسة في البيت 3 أيام ما يقدر يدخل شيطان واحد. كذلك بدنك أنت معرض للعين. العين قوة شيطانية إذا أعجب بك ولو رجل صالح أعجب بك فإنه يخرج منه كالشعاع كما قال القيم تشبه حية تسقط الحبل تخرج قوة فيتملك ذلك الجسد الذي نظر إليه المعجب حال شيطانية فيكون أشير للشيطان المعيون فيمرض ويصير ما يحب زوجته ويصير ما يعرف التجارة يكون تاجر قوي فاهم تصبح بليد تخسر تجارته. العين حق. أو يسحر ذاك اليوم شخص يسحر فينفذ شيطان السحر فيه اللي يقرأ البقرة كل مثلا 3 أيام أو كل يجي الشيطان بينفذ البدن اللي يسكن فيه بالمس ما يقدر والشيطان في مس الإنسان له أحوال. يقول أبو بكر الجزائر الواعظ في المسجد النبوي: كانت لي أخت سلق نخل المدينة فسبحان الله كذا، يعني ما تماسكت سقطت، لما سقطت يقول يعني كان يبدو جني مضجع تحت فسقط عليه فأوذي فتلبسها سنين حتى توفي. ظلم هذا من الشياطين لا شك. فهذا أحد الصور يتلبس فيها الشيطان ابن آدم، كان يلقي ماء حار ما يسمي في البالوع، يسكنون البلاليع يسكنون المراحيض، ترك المرأة ماء حار في المطبخ ويؤذى، فيعرف الجن إن هي أذته فيقتلها بالمس أو يهلكها. في هذا أصل في عهد الصحابة، الرجل العروس إلا استأذن النبي كان جيد عهد بأرس، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي أنا جيد عهد بأرس. قال له: اللهم صل عليه. في هذا جواز من كان جيد عهد بأرس أن يأذن له المعلم أنه يقعد معك في الحلقة شرح. نعم. المهم النبي أذل صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وجد زوجته عند الباب غار، قال: لعلها فعلت شيء خافت مني فطلعت عند الباب، لعله رجل في الداخل. هم إنسان سبحان الله وقت الغيرة تنعمي تعمى بصيرته، فمن شدة غيرته دخل البيت ليقتل من هذا الذي خلى امرأتي برا، وخافت لما سمعت حس بقدمي خرجت لتنجو من أن أقبض عليها معه أو إلى آخر ما جاء في ذهنه. فأوجد حي على الشيء أو على الفراش، أخذ الرمح وطعنا فاضطربت فسقط ميت. تقول المرأة اللي شهدت الحدث تنقل، تقول: لا أدري أشرعه الموت الحية ولا هو. طبعا بطبيعة الحال الحية هذه كانت جني، فالنبي حينئذ نهى عن قتل الشواكل، يعني من الحياة في داخل البيت. الجاهل يقتل كل حي يشوفه. هذه يا إخواني فائدة فضل حلقات الذكر، انظر العلم يحميك من القتل، العلم يحمي مالك، تدخل في معاملة تجارية ربوية تخسر كل شيء، لأن الله يحارب اللي يحارب الربا، بنفسه يحارب سبحانه، قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب العلم يحمي عرضك، ما تزوج بنتك بحرام على صورة محرمة، يحمي عرضك إلى آخر. فمن العلم أن تعلم أنه لا يجوز إذا رأيت حية في بيتك أن تسارع قتلها، تقيس على الوزن، تقول: وزن أقتله الحية أولى، أقطع رأس الحية، حتى تنذرها ثلاث: حرج عليك بالله ألا تؤذين ولا وأن تخرج ثلاث، فإن أبت فإنها شيطان تقتل، هي أبت إلا البقاء، توكل على الله واقتل، وإلا لا تقتل، لأنك يمكن أن يؤذيك هذا العالم الخفي يقتلك من حيث لا تشعر. الشخص على كل حال إذا أراد أن يحمى من الشياطين عليه بكثرة البقرة، يعني إذا دخل المنزل فوجد حية، غير لمن يكون في البر وجد حية. فالنبي نهى أن نخاف من الحياة في البر، إذا شفناها ما نقتلها مخافة مخافتها، لكن إذا شفناها الحياة في البيوت ما نقتلها، ننذرها ثلاث أيام: وحرج عليك بالله ألا تؤذين وتسكري أو تشاكنين أن تخرجي ثلاث، فإن ما خرجت تقتل، لكن تقتلها أول ما تشوفها لا. ولذلك تحدثني الوالدة في أيام مكة من قبل حوالي 80 سنة أنها في بيوت مكة القديمة كان يشوفون الساكن يسيبونه، يقول شوفوا ممدود في الحمام، تدخل الوالد الحمام وتقضي حاجته والوالد الحية كذا تركينها. وكان والد الوالدة رجل فقيه، وكان أبوه من كبار علماء مكة، ذكر في كتب التراجم. بكر الصباغ قال كان من علماء الحرم، درس كتب الشافعية والمنطق وغير ذلك ما ذكر في تراجمه. قال ولم يخلف إلا طالب علم واحد من أولاده يقال عبد الرحمن في كتب بعض كتب التراجم، وهو والد الوالدة. فكان لعله يعلمهم، كان يعلمهم التوحيد، يعلم الوالدة ويعلم بناته، لكنهم ما يمسكون هذه الحية الساكنة، ما يقتلونها، فلا يجوز قتلها، فلا ينبغي قتلها إلا أن تنذرها 3 أيام، فإذا ما خرجت اقتلها حتى لا تقتلك أنت أيها القاتل لها. وعادة الجن من إذا ظلموا بالقتل من غير إنذار أن يقتلوا القاتل فقط، ما يقتلوا كل البيت في الظاهر، لأن المرأة لأن الرجل ذاك الذي قتل قتلته امرأة ما قتلها، ما قتلتها الجن، قتلت نفس العروس الذي قتلها. نعم طيب اقرأ.
قال رحمه الله: ومن ذلك حديث النواس بن سمعان قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما.
نعم هذا حديث إسناده ضعيف، من أجل الوليد بن مسلم وهو يدلس تدليس تسوية، فاشترط الحافظ بن حجر في مدلس تدليس تسوية أن يصرح بالسماع في طبقتين بعده، والألباني في كل الطبقات، فهنا لم يصرح بالسماع الوليد لا في الطبقة التي بعده نعم ولا التي بعد، فإسناده ضعيف، لكن له شواهد خرجه مسلم في صحيحه عن نواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. أرأيت يا أخي، أرأيت فضل مجلسك هذا؟ في مجلس أنت فيه تتعلم القرآن، وإذا رجعت بيتك تحفظ أنت الزوجة كل يوم وجه 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 إلى آخر، وشخص اعتزلنا وراح آخر المسجد قاعد يحفظ القرآن، أيهما أفضل؟ إذا يشفع لك كيف؟ قال يؤتى يوم قبل القرآن وأهله الذين يحفظوه عن ظهر قلب، كذا الحديث، وأهل الذين كانوا يعملون به، كيف تعمل به؟ تحفظ لعالم جهبد صنف ذلك الكثير ونقل آثار، وتسمع ما قرأ من الجلد للجلد، وتعمل بما سمعته. مر معك في أثناء التفسير أن الحية تنذر، رح بيت شفتها تتذكر مجلس كذا كذا، فتعمل تعمل بقى. واعرض عن الجاهلين، رجل جهل عليك في الوظيفة، نعم مالك ما ندرت مالك حلال ولا حرام، أعرض عنه شيء، ما كنت تأكل مال حرام، واعرض عن الجاهلين. المهم إذا تعلمت معاني القرآن وعملت به شفع لك يوم القيامة، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. كيف يعمل به من غير تفسير؟ لا بد يفسر ثم يعمل به. نعم.
ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن يزيد بن عبد ربه به، والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به وقال حسن غريب.
وتكملته يؤتى بالقرآن يوم القيامة وهو الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة والعمران، وضرب لهما 3 أمثال. اللهم صل عليه. ما نسيتهن بعد، قال كأنهم غمامتان وظلتان وسوداوان بينهما شرق أو شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. أكثرت من 3 البقرة والعمران تأتي تحاجان عنك، احفظها واقرأها في السيارة، أو امسك النقال إذا ما عندك مصحف واقرأها في السيارة. البقرة والعمران أكثر حتى تحاجان عنك، لكن لا تعرض عن تفسيرها للعمل بهما. نعم، كم باقي على الوقت؟ انتهي 10. طيب خلاص اقرأ ذكر ما وضع في فضل 7 الطوال وننتهي. اقرأ، أسرع في القراءة شوي.
وقال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير قال قال حماد أحسبه عن أبي منيب عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران، فلما قضى صلاته قال له كعب أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال نعم. قال فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب. قال فأخبرني به. قال لا والله لا أخبرك به، ولو أخبرتك لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت.
قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير إلى أن قال أحسب عبد المنير عن عمه نبي منيب عن عمه أن رجلا قرأ البقرة فلما قضى. نحتاج الكشف عن عمه، هذا الإسناد فيه نظر. نعم اقرأ.
قال أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل، وعلى رأس الجبل شجرتان خضروان تهتفان، هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ وهل فيكم من يقرأ سورة آل عمران؟ قال فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فنخرطان به الجبل. قال أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي عمران أنه سمع أم الدرداء تقول إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله وإنه أقيد به فقتل فما زال القرآن ينسل منه صورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة، ثم إن آل عمران انسلت منه وأقامت البقرة جمعة، فقيل لها ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد.
لا قرآن هكذا قرآن بظلام هنا قرآن عاد هذا مرة يعني معليش الصحف قد يقول الإنسان شيء، لكن إذا جاء يقرأ قرآن ينتبه كل حرف مقصود في القرآن. نعم.
فقيل لها ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال فخرجت كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيد أراه يعني أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه، فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن. وقال أيضا حدثنا أبو مسهر الغساني عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برئ من النفاق حتى يمسي، ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح. قال فكان يقرأهما كل يوم وليلة سوى جزئه. قال أيضا وحدثنا يزيد عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من القانتين. فيه انقطاع، ولكن ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة.
نعم، النبي قرأ بالبقرة والعمران في نفر، ولا شك أن جاءت عدة أحاديث في فضل البقرة والعمران، فعليك أن تكثر من تلاوتها وسيكون لك حظ من الشفاعة. ف
فلا تدعهما. نقرأ المسند. حديث رقم كم؟ 57. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، كما في مسنده، في مسند سعيد بن زيد قال حدثنا سفيان،
سفيان بن عيينة ثقة حافظ تغير حفظه بآخره،
عن عمرو،
عمرو بن دينار الجمحي ثقة ثبت.
سمع بجالة،
سمع بالفتح بجالة ثقة بن عبدة العنزي، نعم وهو ثقة، نعم.
قال سمع بجالة يقول كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، وربما قال سفيان وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا 3 سواحر، وجعلنا نفرق بين الرجل وبين حريمته في كتاب الله، وصنع جزء طعاما كثيرا، وعرض السيف على فخذه، ودعا المجوس، فألقى وقر بغل أو بغلين من ورق، وأكلوا من غير زمزمة، ولم يكن عمر أخذ، وربما قال سفيان قبل الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات، وبجالة وهو ابن عبده التميمي العنبري ليس العنازي، العنبري البصري من رجال البخاري، فإسناده صحيح، وفيه من الفقه أن حد الساحر القتل، حد الساحر القتل. قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، هذا بجالة يقول ابن عبده التميم العنبري، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة لم ينسخ، أن اقتل كل ساحر، فقتل الساحر 3 من الصحابة، حفصة، جندب، عمر، فاتفق الصحابة على قتل الساحر. إذن الساحر وهو الذي كفر في سحره، لأن يقول الشافعي في الساحر تفصيل، قال صف لنا سحرك، فإذا كان سحره يتضمن الكفر، نعم، فإذا كان سحره يتضمن الكفر بالله فهذا يكون كافر، هذا يكون كافر. لكن فيه سحر يعني بالأدوية الكيميائية والخفة اليد، يدش في جاكيت عنده مليان جيوب عصفور وحمامة وكذا وكذا، وطلع لك البرتقال حمامة، وطلع لك كلها ألعاب، يعني خفة اليد. وهذا في ظاهر كلام يعني الشافعي أنه ليس بكافر، لأنه سحره لا يتضمن استعانة بالشياطين أو خطاب دعاء الكواكب أو كفر بالله، وكما هو المعروف أن السحر الذي يستعين بالشيطان، الشيطان لا يمكن يخدم الساحر إلا بعد كفر، فإذا كفر فوضع المصحف، أو كما رأينا نماذج السحر عرضت عندنا في الرئاسة هيئة الأمر معروف المنكر، يصنع الساحر أحيانا قبقاب كله مليء بالآيات ويلبس ويمشي فيه، أو يأخذ مثلا المصحف ويضعه بالكامل في المرحاض، أو يبول عليه أو يدنس أو يكتب الآية الكرسي أو كذا مقلوبة بدم الحيض أو غير ذلك من أنواع الكفر، حين إذن الشيطان يتملكه أو يتملك أمر الشيطان بأن يسخر كلما سحر أحد تطير روح شيطانية في المسحور فتسكن بدنه بالعقد، فيصبح مسؤولة عن سبب السحر، سبب التفريق سببه، فيكون يمارس المسحور حياته الطبيعية يمارسها يعني، وخاصة إذا خشي الشيطان ألا يفضح فيقرأ عليه فيخرج السحر فيأكل ويشرب، لكن تأتي في الناحية تلك السحر فيمنع، يجي بيدخل بيت زوجته ما يستطيع، يدخل بيت خالته يقدر، يعمل يقدر يفكر مثل الأول، لكن بيت زوجته ما يقدر يدخلها، بيت أمه ما يقدر يدخلها. كما حدثني شخص زوجته انسحرت يعني، وسحرت في أمها أن تزورها أو أن تخالطها، فكان لما يأتي لزيارة أمها مع بنتها يبي يوقف السيارة أو رايحين متجهين للسيارة، كلما اقترب البيت يتلوى عنقها في السيارة مالك، في الشيطان يريد إيش صرفها، ما تدخل البيت. في الأشياء الثانية تمشي في حياتها الطبيعية وكذا، البيت ما يقدر يدخل، إذا مسحورة في البيت. فحينئذ من كان هذا سحر، من كان هذا سحر وثبت إذن يقتل الساحر، وحده ضربه بالسيف. قال وانهم عن الزمزم، والزمزم كلام خفي يقال عند الأكل المجوس، انهوهم، لأن لا ينبغي الكفار إظهار إيش إذا صاروا تحت عهدنا إظهار شعائرهم، فهو لما يجي يأكل يزمزم، الناس يتأثرون المسلمين فيه ربما، فقال لا تظهروا هذا عندنا، فلا ينبغي وأن يظهر الكفار شعائرهم أمامنا حتى لا يفتن المسلمين، كالفطر في نهار رمضان، نعم، كلبس السلسال للذكور. أنا كم مرة مسكت فلبيني حاط الخرص أو حاط السلسال أو شيء وشددت عليه وقلت تخلعه الآن، هذا ممنوع عندنا إظهار شعائركم، المهم لأن هذا الذي أمر به عمر لم نهاهم عن ظهر الزمزم وهو كلام خفي عند الأكل، فقتلنا ثلاث سواحر وجعلنا نفرق بين الرجل وبين حريمته في كتاب الله، وصنع جزء طعاما كثيرا وعرض السيف على فخذه ودعا المجوس فألقوا وقر، يعني حمل بغل أو بغلين من ورق يعني فضة، وأكلوا من غير زمزمة، ولم يكن عمر أخذ، وربما قال سفيان قبل الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن. إذن من يأخذ منهم جزية؟ ثلاثة، يهود، النصارى، المجوس، يلحقون به الكتاب في أخذ الجزية. نعم طيب، أن الرسول أخذها من مجوس حجر، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس حجر. طيب باقي وقت الحديث بعده، في وقت انتهى. طيب شوف الحديث، من يقتل الساحر بدون الرجوع إلى ولي الأمر، لا يجوز، السيف بيد ولي الأمر حرام، شوف عندك ساحر في هذا تقتله أنت، لا يجوز، لأنه إثبات سحره وإثبات الحكومة به، وعمر لما أراد أن يقتل بعض الناس يستحقون القتل، الناس كفروا بالرسول، تواقحوا مع النبي في المجلس، قال لم تعدل يا محمد، نعوذ بالله، تواقح لحد الكفر الأكبر، فقال إذن لي أن أقتل هذا المنافق، ناه النبي. فلو كان القتل سائغ لمن استحق القتل لهجم عليه عمر وقتله، لكن استأذن النبي، فدل أن السيف بيد السلطان هو بيد أي شخص يقتل، لذلك أنكر على عائض القرني، قال إذا واحد أمامك سب الله اهجم عليه بخنجر واطعنه في بطنه واقتله. طيب أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض عائض القرني،
تعاطي المخدرات. سبحان الله، أبد إنسان يا أخوان حكم السنة والعلم عليه حتى لا ينطق بهذه المجازفات. أعظم ذنب عصير الله بها جل وعلا وشو؟ الشرك. وإذا أردت أن تقتل شخص، وإذا رأى تكلم شخص أمامه في الكفر، ارفع أمره للسلطان بشهود وهو يأتيه ويقيم عليه حد الردة. من تقوم حد الردة؟ اطعنه في بطنه ولا شك. الحمد لله الذي عافانا. أي هذا طبعا معروف أن هذا من المتشابه، والمتشابه يرد المحكم، يكون في الدولة بمثابة الوزير أو المأذون له. لا ما نعرف أن سجل الله، لابد من السند صحيح كذا نجازف الكلام ما يصلح. ما ثبوت السند في أنه سجن جندب؟ المعروف أنه قتل الساحر، لكن أنه سجن الإسناد لابد منه. وإذا جاءنا متشابه يخالف المحكم من أن السيف يد ولي الأمر، فلا ينبغي الدواعش يحتجوا بهذا إيش المتشابه ويسوون فوضى في البلد، يقتلون فلان الوزير لأنه في اللقاء الفضائي نطق بكلمة الكفر. فأعمل من الطلبة ينتبهون في هذه القضية. نعم، إن المتشابه يردون المحكم، وقبل أن يحكموا في الدماء خاصة يرجعوا لأهل العلم حتى لا ينتشر شيء العلم بريء منه. وبهذا يعني يعملون الخوارج. يعني أخوي كان من الأطباء يمشي مع من كم من 40 سنة أو كذا، خوارج استمعوا إليه ويعملون في التنظيم السري للدولة. الحمد لله بدأت تعرفهم، تدخل بينهم ناس كما حدثني أحد كبار ضباط المباحث جزاه الله خير. ففي التنظيم السري قال كنا جالسين مع الأمير هذا في التنظيم السري، واحد قال كذا وكذا، فإذا به يستشير الأمير يقول نقتله، قال تريثوا قليلا يا سلام فوضى، كان البلد ما فيها ولي أمر ولا وزراء ولا أمن ولا شيء، تقتل بنفسك؟ يقول تريثوا به شوي. يعني بعدين بعد ما شوي نسدح بعد فترة يعني مثلا ويش لا يحل هذا، لابد السيف يكون بإذن ولي الأمر، ما تقتل أحد. نعم، ترفع شكوى ويشهد لك. طيب، رجل لا يصلي وكثيرا ما نصحناه فلم يستجب. واصل نصحه يا أخي، واصل نصحه حتى يستجيب. نعم، لا تتركه، لأن نوح عمر في قومه يعظهم 1050 عام وما آمن معه إلا قليل. البعض أب يقول والله يا تعبون يا أولادي الصلاة هذه، صار يتركهم ويخليهم ينامون، هذا جهل. أليس نوح واصل الدعوة؟ واصل، ما تعرف متى يفتح عليك فيهتدي هذا على يديك. هل يفيد قراءة القرآن مزامير الشيطان؟ لا، ذكرنا هذا الأمس. طيب، نلتقيكم إن شاء الله اليوم في شرح السنن لأبي داود السجستاني. هنيئا، اليوم أظن كان آخر يوم من 5 أيام مرت كلها صوم، الخميس صيام خميس، الجمعة كان أول يوم أبي 13، السبت كان 14، الأحد أمس، لا السبت 15، الأحد اليوم، عفوا الأحد بالأمس 15، اليوم الاثنين له فضل. فسبحان الله تأتي أحيانا فضائل من الرب، 5 أيام كلها كانت صيام. فهنيئا لمن صام، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.